الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في مطلب الغش. وصل بنا الكلام في مقام تعليق الشيخ الأعظم على استشهاد صاحب جامع المقاصد المحقق الثاني بكلام الشهيد الأول. تقدم الكلام حول مسألة اعتبار المورد من موارد تعارض الإشارة والوصف أم لا. الآن نحن في ضمن كلام الشهيد الأول. في كلام الشهيد الأول ماذا صنع؟ وفي الذكرى في باب الجماعة أنه لو كذا 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 أن في الحكم نظرا. لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرا ففي الحكم نظر، ومثله كذا، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة على الوصف. الآن لا، تغليب
الإشارة
أو الوصف. الآن ما الذي دفع الشهيد الأول ليشبه بين مسألة الاقتداء بمسألة تعارض الإشارة والوصف، وأن يجعل المطلب في مسألة الاقتداء تابعا للمطلب في مسألة تعارض الإشارة والوصف؟ بحسب الظاهر، الشيء الذي حدا الشهيد الأول إلى حمل صورة الاقتداء على صورة الإشارة والوصف هو أنه الاشتباه في النية. أنت في الصلاة لابد لك من نية. الاشتباه في النية بعد انقضاء أصل العمل. هم حل كلامنا بالاقتداء يا أخوان. الاشتباه في النية بعد انقضاء أصل العمل. ليش؟ لأن مسألة الاقتداء بإمام وتبين غيره إذا فرضت فيما لو كان الإمامان كلاهما ممن له أهلية، أهلية الائتمام به عند المأموم كما هو مفروض الكلام، كان لها صور أربعة. ولذلك أنت لابد أن تفرض المطلب في ماذا؟ بعد انقضاء أصل العمل ترددت في النية. ترددت في النية بعد ما أتممت أصل العمل، وأن الإمام هل هو المشار إليه أم أن الإمام هو زيد؟ ولا بد أن يكون كلاهما معروفا بالعدالة أو واحد منهما معروف بالعدالة حتى نتصور المسألة بشكل صحيح. لابد أن يكون واحد منهما معروفا بالعدالة. لاحظوا يا أخوان كيف المسألة هي تصوير المسألة، هو بس نصور المسألة نقرأ العبارة مباشرة. أنا المطلوب عندي عدالة الإمام، إحراز عدالة الإمام. فنقول هل الإمام الذي أصلي خلفه، الذي نويت أن أصلي خلفه، هو المشار إليه لأنني أحرزت عدالته، أو لا هو زيد الذي أحرزت عدالته فتبين أن المشار إليه عمرو؟ أنا نويت أن أصلي خلف زيد وأشرت، فتبين أن المشار إليه عمرو، وزيد أحرزت عدالته، وعمرو
أنا لا أعرفه، وإنما أنا طبقت عليه عنوان زيد. تمام؟ طيب، مسألة تعارض الإسارة والوصف كيف تأتي؟ نفس الشيء، أنت بعت فرسا بمواصفات بأمور بكل شيء وأشرت فبان حمارا، نفس الشيء في الاقتداء، أنت اقتديت بزيد وأشرت إليه على أنه زيد فبان عمرا. أنت إنما أشرت إلى زيد بناء على أنك أحرزت عدالته وتشير إليه في الخارج، واضح؟ فتبين أنه شخص آخر. من هنا كانت المسألة قد شبهت بتعارض الإشارة والوصف، لأن نفس النكتة موجودة فيها، ولكن إنما تكون هذه النكتة موجودة متى؟ بعد أن نويت نية لا إجمال فيها حتى يصح العمل، بعدما نويت وأتممت العمل ترددت، وإلا إذا قبل ترددت تبطل الصلاة أنه تردد في النية. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا المقدار؟ قال رحمه الله: وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكر بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك فيما نوى. بعد ذلك يعني بعد شو؟
بعد أن اقتدى،
بعد الاقتداء. إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام الجماعة، فيكون الإمام هو العنوان، وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره، أو أنه نوى الغلط، وأنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بهذا العنوان، بذات العنوان لإحراز معرفته بالعدالة، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار. هؤلاء الاثنين يا أخوان، شو الفرق بينهم؟ هؤلاء مرد إلى صورة واحدة ولكن لها نحوان. الإشارة كيف تكون؟ تارة أنا أحدد في ذهني أنني أصلي خلف زيد وأشير، فأخطئ في تطبيق ما في ذهني على الخارج، هذه الصورة الأولى. وأخرى لا لا لا، أنا أصلا عندما أعتقد أنه زيد، مباشرة ماذا يحصل؟ يحصل التعنون بأن هذا الذي يشار إليه هو زيد. هذه بس نحوين من المسألة، وبهذا نكون قد أتممنا الكلام في الوجه الذي ذكره جامع المقاصد لفساد المعاملة الغشية. تمام؟ وتحصل مما تقدم ماذا؟ أن الغش، المعاملة الغشية إنما تكون باطلة إلى الآن فيما لو كان يصدق ماذا؟ مطلب أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، الماهية مختلفة. هذه سيعمقها الشيخ الأعظم في الأخير. الوجه الثاني لإبطال المعاملة الغشية ما ذكره المحقق الأردبيلي أو نسب إليه، قال: ورد نهي عن البيع الغشي، فتكون العين المغشوشة منهيا عن بيعها، وقد أشير إلى ذلك في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، والإمام عليه السلام قال: حتى لا يباع بشيء. هذا أولا. ثانيا، البيع غش، نفس البيع غش منهي عنه، والنهي بهذا النحو يقتضي الفساد. هيك بده يتعمل، يقول هناك نهي عن هذا البيع،
إنه يقول بالملازمة بين النهي عن المعاملة وفسادها.
لا، بهذا النحو، نهي عن البائع، ف فالعين المبيعة منهي عن بيعها لأن البيع غش أو لأن الإمام صرح بأنه حتى لا يباع شيء. فإذا كانت المعاملة منهي عن بيعها فأنت يحرم عليك نقل هذه بنحو التمليك إلى الغير. فإذا كان هذا حراما انتهى الموضوع. واضح؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول في استدلال المحقق الأردبيلي نظر أو في تعليله نظر، ما هو؟ يقول النهي عن البيع هاهنا لا يوجب الفساد. لما؟ لأن النهي عن المعاملة له أنحاء. تارة يكون المنهي عنه نفس التمليك والبيع، وأخرى يكون المنهي عنه البيع لا بما هو تمليك وإنما بما هو مصداق لفعل محرم آخر، مثل ما تقدم معنا في بيع العنب على من يعمله خمرا، هذا محرم من باب الإعانة. فليس المحرم التمليك بعنوانه حتى يقتضي الفساد فتقول لي هذا التمليك محرم، لا، المحرم هو الغش أو الغش، المحرم الغش، وهذا إنما صار محرما بما هو مصداق للغش لا بما هو بعنوانه محرم. واضح؟ فلا ربط، لا يقتضي الفساد هنا. يبقى عندنا أمران استشهد بهما المحقق الأردبيلي. الأمر الأول النهي عن بيع المغشوش لنفسه، وماذا قال؟ فيكون المغشوش منهيا عن بيعه. الشيخ الأعظم يقول وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلا يوجد في خبر. إذا رجعنا إلى الأخبار لا يوجد نهي عن بيع المغشوش في نفسه، بل التدبر في بعض النصوص المتقدمة يقضي بإفادة صحة البيع وإن كان قد فعل محرما. لما؟ من جهة أنه لو كان فاسدا لأشار الإمام عليه السلام إلى فساده في بعضه. ليش؟ لأنه توجب غلبة في استعمال هذا الغش، بل يمكن أن نقول خبر سوق التمارين الذي ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن امرأة اشترت تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا فكانت تبكي، فوجدها أمير المؤمنين وقال لها ما بك؟ قالت ليس مثل الذي رأيت، أعطاني تمر غير الذي رأيته. فقال الإمام عليه السلام لصاحب التمر رد عليها، فأبى البائع حتى قال 3 مرات فأجبره الإمام على الرد. الإمام عندما يجبره على الرد فعلاه بالدرة بالصوت. يعني ليش الإمام إذا كان البيع باطل يجبره على الرد؟ تحطم؟ البيع صحيح والرد إنما هو من باب الخيار. يعني أنا لا يوجد عندي نصوص تؤكد أن المغشوش منهي عن بيعه أو الفساد أو ما شاكل ذلك، بل التدبر بالنصوص قد يقتضي ماذا؟ الصحة. وإلا الإمام عليه السلام سيدنا في خبر الدرة ليش يصنع هكذا مع صاحب التمر؟ هذا بالنسبة لماذا؟ للنهي عن بيع المغشوش بنفسه. الشاهد الثاني الذي أتى به المحقق الأردبيلي رواية قطع الدينار. طبعا الشيخ الأعظم يقول لو عمل به، إشارة لضعفه. يقول وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش. ليش؟ يقول الشيخ الأعظم: إذا كان يجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوع فهذا يكشف عن كون الدينار من الأعيان التي يقصد منها الحرام فقط، كالأدوات التي أعدت للحرام مثل آلات اللهو والطرب أو آلات القمار. لاحظتم؟ وقد تقدم معنا في بعض الأنواع السابقة أن ما يكون الحرام مقصودا منه ولا يقصد منه الحلال إلا نادرا يحرم المعاملة عليه ويحرم الاكتساب به. فخبر الدينار بناء على هذا المعنى يكون حراما. ولكن هذا ماذا يتوقف على؟ ماذا يتوقف على؟ حمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين، يعني كله زائف، أو من غير الخالص، يعني نسبة الذهب قليلة والباقي كله شو برونز مثلا، أو نسبة الفضة قليلة والباقي كله قصدير. وفي مثل هذه الموارد هذا لا يقصد منه إلا التلبيس، يعني خبر الدينار الجواب أنه لا يصح الاستشهاد به. ليه؟ لأن محله غير محل كلامنا، مورده غير موردنا. نحن لا نتكلم عن اللبن المغشوش الذي يصدق عليه لبن، هذا محل كلامنا، نحن نتكلم عن هذا، ليس الدرهم المغشوش من قبل هذا، بل ذاك لا يصدق عليه أنه دينار أو درهم، أما هذا يصدق عليه أنه لبن. اللبن الممزوج بالماء ليس آلة فساد، وأما ذاك الدرهم فهو كآلة الفساد، أو إنه آلة فساد كآلات اللهو وآلات القمار، فحرم البيع هناك ولم يحرم هنا. والنتيجة حينئذ أن ما ذكره المحقق الأردبيلي رحمة الله تعالى عليه مما لا نقبله ومما لا وجه له في محل كلامنا، تمام؟ فلم يتم الوجه الثاني. نقرأ إذا ما في شيء عند الأخوان.
قالها لو عمل به خرجت المسألة، إشارة لضعف الرواية أو لعدم إمكانية إعمالها.
لا، لو عمل به هذه فيها يعني فيها إشارة إلى ضعف المطلب.
أنه لو عمل به في هذه
هو المراد النهائي، أنه لو عمل به في هذه المسألة لترتب كذا، ولكن قوله لو عمل به كأنك تقول على القول به. حصل؟ قال: وفيه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم والغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر، بل قلنا تصعيدا لعل التدبر يوجب ماذا؟ أنه الصحة. وأما خبر الدينار فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه حراما، فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس. ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه. وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه؟ ليس آلة فساد. بقي عندنا أنه ما هي النتيجة النهائية أيها الشيخ الأعظم؟ النتيجة النهائية يا أخوان صحة بيع المغشوش إلا في صورة واحدة، وهي صورة تغير الماهية، بحيث يصدق ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. يقول فالأقوى حينئذ صحة البيع في غير القسم الرابع. ما هو القسم الرابع؟ إظهار الشيء على خلاف جنسه. تذكروا ثم إن الغش صفحة 280 يكون بإخفاء الأدنى أو غير المراد في المراد أو إظهار الصفة الجيدة أو إظهار الشيء على خلاف جنسه. فالمحرم هو فقط الفاسد هو الصورة الرابعة أو إبدال ما هو مقصود بما يغيره في الجنس أو الوصف. ثم طب ماذا نصنع عند تبين الغش؟ فإذا صحة وفساد في صورة واحدة. في صور الصحة الثلاث، موارد الثلاثة الأخرى للغش، ماذا نصنع؟ يقول ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش. بصور الصحة. الآن ماذا تقتضي القاعدة في صور الغش؟ عنده تفصيل. تارة يكون الغش في إظهار وصف مفقود، وأخرى يكون الغش في مزج شيء بشيء، وثالثا يكون الغش في حالة ثالثة. أنا عندي ثلاث أمثلة. المثال الأول إظهار أن اللحم طري مع أنه ليس بطري. الصورة الثانية مزج اللبن بالماء. الصورة الثالثة التراب الكثير مع الحنطة. مجموعنا ثلاث أمثلة. المثال الأول مورد لخيار التدليس، المثال الثاني مورد لخيار العيب، والمثال الثالث مورد لخيار تبعد الصفقة. أما مثال خيار التدليس فلأن الضابطة في التدليس ما هي؟ إظهار شيء مفقود، كما لو باع الجارية على أنها مثلا ذات صوت جميل يقرأ تقرأ له القرآن، فبانت ذات صوت خشن أو صوت شديد النعومة كصوت القطة مثلا شديد النعومة، فحينئذ يثبت خيار التدليس. أما المورد الثاني لما يثبت خيار العيب ولا يثبت خيار التدليس؟ ضابطة خيار العيب وعدم الدخول المورد في مورد تباعد الصفقة أو التدليس أن يكون هناك مزج. المزج يكون مشترك بين التدليس وتباعد، بين العيب وتباعد الصفقة، ولكن المزج إذا كان بحيث لا ينفصل، لا يمكن أن ينفصل أحد المتمازجين على الآخر، ولا يسمى، لا تستطيع أن تميز بينهما خارجا، ويسمى المجموع باسم الممزوج، يعني بعض المجموع اسمه لبن، في هذه الحالة يثبت خيار العيب. طيب ليش لا يثبت التدليس؟ لأنه في الحقيقة هم ما في تدليس، في تعيب لبن معيب. طب ليش لا يثبت تباعد الصفقة؟ لأنه لا يكون عندي شيئان لا عرفا ولا شرعا، في تباعد الصفقة لابد من وجود شيئين، فلذلك ماذا يقول؟ وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء فالظاهر هنا خيار العيب. ليه؟ هذه شوفوا الضابط اللي ذكرها، لعدم خروجه بالمزج عن المسمى اللبن حتى يصبح باطلا، فهو لبن معيوب، لبن معيب، يعني العين لا تزال تصدق ولكنها معيبة ولا يمكن بسبب المزج الفصل بين جهة العيب وغير جهة العيب حتى يثبت تباعد الصفقة. طيب الحالة الثالثة ماذا يقول؟ وإن كان من قبيل التراب الكثير وفي الحنطة. الفرق بين هذا المثال وبين مثال اللبن والماء أن التراب قابل للفصل عن الحنطة، صح ولا؟ الآن إذا أتيت بمنخل، تقولون له منخل أنتم؟ إذا أتيت بمنخل
مش خاب،
وأديت بالمنخل ونخلت، ألا ينزل التراب ويبقى تبقى الحنطة؟ ينزل التراب وتبقى الحنطة، ما في أي مشكلة. أما في اللبن والماء، تقدر سيد تفصل اللبن عن الماء؟ هلا مثل هذا قال له ماء مالح، أفصل الملح عن الماء أصعب من اللبن والمالح. لاحظتم؟ هذا أولا. طيب ثانيا هناك شيء ملفت للنظر، ماذا قال؟ من قبيل التراب الكثير، ما قال من قبيل التراب. تقييد التراب بالكثير احترازا عن صورة لا فيها فساد ولا فيها خيار، وهو التراب المستهلك الذي لا تخلو منه حنطة. الآن أنت الحنطة والحمص والعدس والفول، كل هذه لا تخلو من أتربة مزروعة بالأرض وفي التراب، والرياح تذهب وتأتي، وعندما يحملونها وعندما ينزعونها هذا طبيعي. هذا اليسير لا يوجب شيئا، الكثير بمقدار معتد به هذا هو الذي يوجب تبعد الصفقة. كان له حكم تبعد الصفقة. طيب ما هو حكم تبعد الصفقة؟ يقول وبالتالي ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول. في مورد تباعد الصفقة تارة يكون القمح ممزوجا بالتراب، التراب مما لا يتمول، وأخرى يكون ممزوجا بنوع آخر من الحبوب كالشعير أو ك بعض الحبوبات التي تطعم للحيوانات. عندنا بعض الحبوبات يقال لها الكرسنة، لونها أخضر، أو الزوان. شايف سيد الزوان؟ الزوان، الزوان يكون شكله كشكل القمح لكن مغلق، يطعم للحيوانات، أو هذا له مالية. فإذا كان كالتراب ولا شيء، تبطل المعاملة في التراب وتصح المعاملة في الحنطة، فينقص من قيمة الحنطة من مقدار التراب. مقدار التراب بالنسبة قديش؟ خمس يصدق من المبلغ الثمن الخمس، ربع يصدق الربع بالنسبة. طيب ماذا لو كان الممزوج مما يتمول؟ لاحظتم؟ ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله.
كيف؟
أحسنت. ففي تباعد الصفقة يبطل البيع في ماذا؟ في غير المقصود. ليه؟ أما غير المتمول فيبطل البيع لأنه غيره لا مالية له، وأما في المتمول فيبطل البيع لأنه غير مقصود. لأنه يا أخوان السر في تبعد الصفقة أنها عبارة عن عدم سلامة إحدى العينين المبيعة للمشتري. يعني المشتري بيع حنطة، فأنت أحضرت له حنطة وشعير، المشتري لم يشتري شعير، يحتاج إلى معاملة جديدة الشعير حتى يصل. لاحظتم؟ فهو غير مقصود له بتاتا. النتيجة العملية يا أخوان أرجوكم أنه في حالات الغش التي تحصل عندنا كثيرا ما تحصل حالات الغش،
تلزم خيارات.
أكثر شيء تلزم خيارات، ولا تحتاج المسألة لا إلى صراخ ولا إلى نزاع. نعم في بعض الأحيان سيكون صاحب العين يريد أن يحتال حيل إضافية، ولكن المسألة شرعا لا تحتاج إلى كل ذلك، بل ترد له العين أكثر شيء ترد، ويلزم على الرد. إذا اخترت الرد يلزم على الرد حينئذ. هذا فعلا تمام الكلام فيما يرتبط بمسألة الغش. غدا إن شاء الله نبدأ في مسألة من الناحية الصناعية تعتبر مسألة جدا فيها تطبيقات، إما من ناحية تطبيق الروايات أو من ناحية العمل الصناعي أو ما شابه ذلك. فغدا إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ بمسألة الغناء. في مسألة الغناء غدا نبدأ بقراءة الأدلة. الشيخ على القاعدة يبدأ كما بدأ في مسألة الغش أن الحرمة واضحة، فيذكر جملة من الأخبار الطائفة الأولى، ثم يذكر في بعض الإشكالات على الاستدلال بهذه الأخبار، وبعد ذلك يعني هذه الروايات الأولى بحسب الظاهر منها أنه الغناء محرم في نفسه. الطائفة الثانية أنه محرم من ناحية أنه لهو وباطل ولهو، ثم حتى يصل إلى كلمات اللغويين، تعريف الفقهاء للغناء، ما المراد من الإطراب، كلام صاحب مفتاح الكرامة في هذا المقام، حتى نصل إلى كلام الفيض الكاشاني والسبزواري أن الحرمة ليست لعنوان الغناء وإنما للمجلس الغناء. مطلب طويل الذيل نحتاج فيه يعني مفروض أسبوعين ثلاثة، مفروض أسبوعين أو حد أدنى أسبوعين، يمكن أن يمد حتى إلى الثلاثة، لأنه في بعض المطالب الدقيقة في هذا البحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أن تحضروا إلى قوله رحمه الله: ومنه تظهر الخدشة في الطائفة الثالثة، صفحة 287.
تفضل.
نعم.
يمكن ذلك بحيث يقتل على الفصل.